أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد وأجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله. كان الكلام ولا يزال أخواني في حديث أو في قاعدتي الفراغ والتجاوز، وتحدثنا عن مضمون القاعدتين وذكرنا أن هنا أنه يوجد رأيان، عليكم السلام ورحمة الله، يوجد رأيان في المقام. قلنا رأي الميرزا النائيني ورأي السيد الخوئي، ثم انتقلنا إلى مدرك القاعدتين. ومما أشرنا إليه قلنا أن الأخبار الواردة ولو بدوا يلحظ فيها هذين الأمرين: يلحظ أنه بعضها ناظر إلى الحكم بوجود الشيء المشكوك، يعني هل هذا موجود أو لا، يعني أساس وجوده مفاد كان التام موجود أو لا، وتارة يلحظ أنه صحيح أو لا مفاد كان الناقصة. قلنا على النحو الأول حسب ما يرتئيه المصنف نقل هذه الرواية لصحيحة زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، يعني شك في الأذان يعني هل أذن أو لا، ودخل أين في الإقامة، قال يمضي في صلاته أو يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، لاحظ، قال ماذا؟ قال يمضي في صلاته. رجل شك في القراءة وقد ركع، قال يمضي، وهكذا آخر رواية، حتى قال له الإمام سلام الله عليه ثم قال: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، الكلام في الغير يأتي إن شاء الله، فشكك ليس بشيء. واضح. وبمضمون هذا، طبعا هذه صحيحة تابعنا السند فيما تقدم، وبمضمونها صحيحة إسماعيل بن جابر نفس الكلام هو الكلام. هذا إذن هذا النحو الأول هو الشك في أساس وجود الفعل من أساسه، يعني مفاد كانت تامة هل موجود أو لا، فهني الإمام يقول امضي 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 وما إلى، هذا نحو من الأدلة في المقام. يوجد نحو آخر وهو لا يتحدث عن الصحة، صح ذلك العمل الذي أنا أتيت به، أتيت بعمل بعد الانتهاء من شككت عملي هذا صحيح أو لا، هذا نحو. من هنا قال مثلا من هذا النحو موثقة من؟ محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. راجعوا معي السنة تحت، السنة لها طبعا رواية موجودة في وسائل الشيعة في الباب 23 أبواب الخلل حديث 3، يقول: وإنما كانت موثقة لأن في سندها عبد الله بن بكير. عبد الله بن بكير فطحي، تعلمون من أتباع يعني عبد الله الأفطح الذي ادعى الإمامة، هو أخو الإمام الكاظم سلام الله عليه. فعبد الله الأفطح هذا يعني صارت شبهة عندهم كذا في تلك الفترة وانتهت، يعني على كل حال هو فطحي ولكنه ثقة، ولك حتى معنى في روايات يعني تشير إلى هذه المعنى بأنه حتى لو كان معتقد خاطئ لكنه في نقل الرواية في كذا المعتمد هو وثاقته وصدقه وعدم كذبة وتدليسة وما إلى ذلك. حتى مثلا في بني فضال عائلة علمية كبيرة معروفة، يعني انحرف بعض أفرادها وما إلى ذلك، اسمه بني فضال، حرف عقائديا يعني بعضهم براجع بعضهم بعض شيء آخر، لك توجد رواية عن الإمام البهر الإمام العسكري سلام الله عليه قال له قال لهم خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. خذوا ما رووا يعني نقول لكم الروايات خذوها ما فيها إشكال، نتيجة روايات واردة عن مثلا عن الإمام الصادقين عن الإمام الباقر عن كذا كذا خذوها. وذروا ما رأوا يعني ذروا اعتقادهم، ما عليكم لاعتقادهم، الرؤية هي بمعنى الاعتقاد يعني. خذوا ما رووا وذروا ما رأوا يعني هذا أساس وأصل في علم في علم الدراية يؤخذ بهذا المعنى يعني يلحظ هذا المعنى وما إلى ذلك. إذن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا كون فطحي لا يعني أنه لا يؤخذ برواياته فإذا كان ثقة. ولذلك كما احنا بالأمس أشرنا بأن الرواية التي كل أفراد سندها وسلسلة سندها من الإمامية العدول تسمى صحيحة، بينما لو كان فيها واحد أو اثنين مثلا ليسوا من الإمامية، افترض عامي، افترض فطحي، افترض كذا، هذا مع أنه ثقة طبعا يؤخذ بروايته ليقال عنها موثقة. هذه الاصطلاحات مفيدة جدا يعني. كذلك عندنا ما يسمى بالسند الأعلائي، إذا كان السند جدا عالي افترض مثلا افترض يرويها مثلا علي بن إبراهيم مثلا عن أبيه على القول بأن والده بعد بلا إشكال في وثاقته وشخصية، وهما نقل حديث الكوفة في قوم مثلا إبراهيم عن أبيه عن افترض مثلا ماذا عن مثلا أحسنتم عن ابن أبي عمير عن عن صفان عن محمد بن مسلم عن زرارة عن الإمام الصادق مثلا، هذا السند يسمى سندا ماذا أعلائيا، وبس صحيح هذا فوق الصحيح إن صح التعبير سند أعلائي، خصوصا بعض الرواة رؤوس المذهب أساسا يروونها من رؤوس المذهب يعني أمثال محمد مسلم وزرارة وجميل بن دراج ومثلا محمد بن أبي عمير، الطبقة الراقية اللي فقهاء أهل البيت سموهم وسموه مثلا أو أهل الإجماع أو شيء من هذا القبيل بعد أبحاثهم مناكمة، يسمى هذا سند أعلائي. هذا تفتوا هذه المصطلحات مهمة جدا ومفيدة. هنا نأتي عندما قال موثقة قال وإنما كانت تحت الحاشية، وإنما كانت موثقة لأن في سندها من عبد الله بن بكير وهو فطحي ولكنه ثقة، وقد رواه هكذا يعني السند عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام. واضح بأنه طبعا عندما قال عنه اي نعم وفي بحث يجينا ان شاء الله في هذا نعم هني يقول بأنه عبد الله بن بكير هو فهو على ما قال الشيخ فطحين إلا أنه ثقة، هذا بالنسبة لعبد الله بن بكير. صفوان فهو ثقة سواء كان مردد يعني بين صفوان بن مهران الجمال أو صفوان بن يحيى كليهما من الثقات الأجلاء، وأما محمد مسلم فهو بلا شك كما قال النجاشي وجه أصحابنا بالكوفة فقيه ورع. وطريق آخر إلى الحسين بن سعيد، طبعا الحسين سعيد من الثقات الأجلاء وما إلى ذلك. إذا سواء بهذا السند أو ذاك السند الرواية موثقة ويؤخذ بها. هذه الرواية الأولى، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامضه ولا تعد، يعني لا تعد الصلاة بعد، كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامضي ولا تعد فلا تعد. واضح هذا المطلب. بمضمونها هم صحيحته الأخرى، يعني مضمون المعنى أو الرواية صحيحة من؟ محمد بن مسلم الأخرى. توجد رواية أخرى كذلك في نفس المجال، يعني اللي هو الشك في الصحة، وثقت بكير بن أعين أو أعين قال: قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ. لاحظ، رجل يشك يعني بعد ما يخلص وضوءه شو يصير عنده؟ شك. ماذا قال له الإمام؟ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. هو يعطي قائل يقول ما دام في أثناء العمل هو ملتفت أساسا فمؤدي أعماله على ما هي عليه وفق الشرائط المقررة بالوضوء الصحيح، مسحة وغسلة وما إلى ذلك. نعم، بعدما ينتهي شك، لا يعتني بشكه. الإمام يعطي ضاد يقول هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. هني طبعا يذكر بحث لطيف تحت في الحاشية، طبعا يذكر هم السند كذا ويذكر مطلب قضية الإضمار، ما الإضمار؟ طيب إذا تريدون أخذه ولا تتركوا للقراءة أنتم بعد، ما أدري شلون؟ أي أنا أقول يعني اقرأوا يعني ما في شيء. إذن إلى هنا تحصل عندنا مجموعة من الروايات كما يراها الماتن تدل على هذا المعنى، تدل على أن سواء كان على النحو الأول الشك في أساس العمل أو الشك في صحة العمل على المعنى الثاني، كليهما تجري فيهما هذه القواعد، قاعدة قاعدة لا تعاد وقاعدة ماذا؟ التجاوز، يعني قاعدة الفراق وقاعدة الفراق وقاعدة التجاوز. نعم، هذا تقريبا مجمل الأدلة التي أو بعض الأدلة التي ساقها الماتن. طبعا يقول في بحث آخر وملاحظة أخرى بأنه البعض حاول أن يتمسك كمضمون لهذه القاعدة وكاستدلال لهذه القاعدة بمجموعة من الأمور، مثلا تسالم الفقهاء، الفقهاء تسالموا على مضمون هاتين القاعدتين، يعني في كتبهم الاستدلالية في فتاواهم واضح، تعلمون جملة من الفتاوى هي أصلا مضمنة لهذه القواعد، مثلا كذا كذا لقاعدة الفراغ، العمل صحيح لقاعدة التجاوز، حتى الآن الفتاوى الموجودة كذا كذا هو يملكه لقاعدة اليد مثلا، وصحيح كذا كذا عليه الضمان لقاعدة مثلا ما يضمن بصحيح يضمن في مثلا بفاسد وهكذا. وهذا اللي كما قلنا في أول البحث أو في أول هذا الكتاب أشرنا إلى نقطة أهمية فهم هذه القواعد، لأنك أنت حتى في المسائل الشرعية سواء في الرسائل العملية أو حتى الاستفتاءات التي تأتي هو الفقيه شاء أم أبى في بعض الأحيان هو يضمنها مضمون القاعدة، فلا بد أن تكون على دراية ولو بشكل مجمل عن مضمون قاعدة كذا أدلتها شيء من هذا القبيل، وهم توسع المدارك الفقهية وبالتالي يكون هم عندك قدرة أنت على تطبيق والإجابة على نفس مضمون القاعدة. من ضمن الأدلة قالوا التمسك بتسالم الفقهاء أو أصالة الصحة، يعني الشك بأنه أنا بعد ما أنتم الأمل العمل أبني على أصالة الصحة، أو قاعدة نفي العسر والحرج لأنه كل ما أشك بعيد، هذا بعيد الصلاة أو عيد الوضوء مثلا، هذا مؤدى أنه سبب العسر وحرج في التطبيق. إذن هذه المجموعة القواعد تينا إن شاء الله بحثها في محلها تدعم موقف هاتين القاعدتين، لكن يقول في الجملة هذه قابلة للمناقشة. تسالم الفقهاء، تعلمون تسالم الفقهاء يعني وضعه البعض في قبال الإجماع أساسا، لأن عدم حصول على الإجماع، لأن الإجماع لابد أن يكون لا يكون مدركيا، وإذا كان في رواية أو آية خب كيف يصير إجماع؟ إجماع أحد الأدلة في عرض الأدلة الأربعة، يعني من قرآن وكتاب وسنة وإجماع وعقل. وتعلمون بأن مسألة الإجماع سبحان الله مسألة مرت بأدوار، يعني مثلا انت لم تتابع مثلا فتاوى السيد المرتضى عليه الرحمة قبل 1000 سنة، دائما يقول وعليه الإجماع وعليه الإجماع، رغم أنه ما هو الإجماع المصطلح الآن اللي يشتغل عليه في علم الأصول، إجماع اللي ما لسر المطاج ما على القاعدة، يعني ماكو خلاف، ماكو أحد مداقش في هالمسائل، أكثرنا على هالمعنى بسميه شي صير إجماع على القاعدة، يعني ماكو نص خاص أو شيء يمنع من قبولها، يقول وعليه الإجماع. هذا أولا. ثانيا تجد بأن مثلا كتاب الرياض للسيد علي الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية، كتاب الرياض من الكتب العظيمة جدا، لكن سبحان الله يبدأ وين بالاستدلالاته؟ بالإجماع، بعدين آية ورواية، والحال إن إذا في آية ورواية حسب الآن أحسنتم ما له معنى يصير، لكن هم طريق استلام تختلف، ما نقدر إحنا نحاكمهم بما توصل إليه الآن العلماء. الآن العلماء وصلوا إلى مرحلة بأنه الإجماع أساسا ما موجود، أساسا شبه منعدم، ما نجيب له إجماع. صالح اللي يعتقدوا بالإجماع هو الكاشف عن رأي المعصوم، ما نجيب له أنت رأي كاشف عن رأي المعصوم. فالأعم الأقلب إجماع مدركي من آية أو رواية أو إجماع منقول، إجماع محصل، لاحظ، وكلهم ليسوا بحجة نظر المتأخرين. من هنا البعض أو جملة أسمى والمسائل ذي المتفق عليه سماها ماذا؟ تسالم الفقهاء، فجعلت أحد الأدلة، يعني ما هو أدلة في قبال، لا يعني قال تسالم الفقهاء، كما عندنا آية ورواية في المقام نجد سبحان الله تسالم الفقهاء على يعني بهالمعنى، يعني مو مثلا دليل في قبال تلك الأدلة، اللي مع الفترة صرت تسالم الفقهاء دليل مدريك بعدين يعني يحتاج إلى بلبرة أصولية وكذا وما إلى ذلك. على كل حال أصلت الصحية الكلام من العسر والحرج والسيرة وكل هذه قابلة للمناقشة، واضح لهنا المطلب. تعالوا معي الآن، هذا بحمد الله تم الكلام عن الأمر الثاني. الأمر الثالث هو مسألة مهمة وتخدمنا هم كذا، لأن احنا لازلنا يعني وضوح كبير في مسألة مضمون القاعدتين لا زال، يعني نحتاج إلى تمحيص أكثر في فهم مضمون كلتا القاعدتين. من ضمن الآن في هذا المورد اللي ناقش فيها الماتن إن قاعدة لا تعاد قاعدة واحدة أو قاعدتين، هما قاعدة أو قاعدتين. طبعا وقع خلاف بين الأعلام بأن هذه القاعدة أو هاتين أن هاتين القاعدتين ترجعان إلى مفاد واحد، إلى روح واحدة أو لا، هما صن قاعدتان مستقلتان بس جمعتا في البحث، هذه لها خصائصها ولها مدلولها الخاص وهذه لها مدلولها الخاص، فقط في طريقة البحث جمعتا، قيل قاعدتا التجاوز والفراق. لاحظ الكلام طبعا يبحث في مسارين، المسار الأول في عالم الثبوت، يعني ثبوتا تصورا، هل يمكن إيجاد مائز وملاك يفرق بين القاعدتين أو لا. لاحظ بعد ذلك يأتي الكلام في عالم الإثبات، يعني عالم الأدلة، نشوف الأدلة الروايات على ماذا تدل، فعلا تدل على قاعدتين أو قاعدة، وهذه الأمور مهمة جدا، لأنك أنت في عالم الثبوت تطرح المحتملات، تريد أن تصل عبر المحتملات إلى ممكن تصور ملاكين لهذه القاعدة ولتلك القاعدة، يعني هذه القاعدة ملاك وهذه القاعدة لها ملاك أو لا يمكن أساسا، لأنه إذا لا يمكن نوبة إلى البحث الثاني بعد شو يصير؟ أحسنت، ما له معنى، لأنه أنت إذا ما ممكن أساساً تصور أنهما قاعدتين، فبالتالي شو يصير؟ حتى الأدلة والروايات أنت هم تجد صعوبة في بينما لو كان لا في عالم الثبوت ممكن أنه نجد أن هذه القاعدة تختلف عن هذه القاعدة، في عالم الإثبات سهل، نعم قد يكون عالم الإثبات يخالف، ماكو مشكلة يعني. الآن يأتي الحديث أولا عن النقطة، أولا يعني أولا عن عالم الثبوت، عالم المحتملات. الآن هنا طبعا بطبيعة سوف تظهر الثمرة تباعا. هو ينقل آراء ثلاثة في المقام، يعني تصويرات ثلاثة لأعلام كبار، وهم شيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، ثم الميرزا الناي، ثم السيد الخوئي. هذه المطالب نحاول هم شيء مع التطبيق عشان تكون المسألة واضحة، المسألة دقيقة. الشيخ الأنصاري عليه الرحمة في بحثة في قاعدة، يعني في الرسائل هناك، في الرسائل هناك الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية في بحثه في قاعدة الفراق والتجاوز، يعني بحث في عدة مواضع، في الموضع السادس من المواضع السبعة، كمواضع سبعة بحث فيها قاعدة الفراق والتجاوز، هناك قال بأن القاعدتين ترجعان إلى التعبد بشيء واحد. يعني لو جئنا إلى قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز ترجعان إلى لبان وحقيقة إلى ماذا؟ إلى شيء واحد. تتعبدنا ترى بشيء واحد ليس بشيئين. ما هو الشيء الواحد؟ قال بأنه تتعبدنا بوجود العمل الصحيح. أنت الآن سواء أنهيت العمل أو تجاوزت شيء محل العمل وشككت، ابني على أن عملك صحيح، يعني العمل الموجود الصحيح، مو مطلق العمل الموجود. هو لا يقبل مطلق العمل الموجود، مطلق العمل الموجود يقول لا أثر له. نتكلم عن مسألة مرتبطة، مسألة فقهية مرتبطة بثمرة فقهية. أما العمل الموجود أو ليس بموجود، هذا ليس من شأن البحث الفقهي. الفقيه يبحث عن العمل الموجود الصحيح أو الذي ليس، أو الذي ليس بصحيح. هذا هو شغل الفقيه. لاحظيات. فعندما نأتي لقاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز، نجد بأنهما يؤديان مؤدا واحد، وهو إذا شككت سواء من الكل عمل العمل الكامل أو جزء العمل وتجاوزت، يقول في النتيجة يتعبدك الشارع بأن تبني على أن عملك الموجود عمل صحيح. كلا القاعدتين، كلتا القاعدتين، قاعدة الفراق وقاعدة التجاوز. إذن المجعول في كليهما، يعني في كلا القاعدتين، ما هو مفاد كانت تامة، يعني يعني الاعتقاد بأنه أصل العمل موجود ولكنه صحيح. لاحظ. ولذلك هو أرجع بالأساس، أرجع أصل مفاد قاعدة التجاوز اللي تشك في وين؟ في أصل وجود العمل حسب التفريق السابق هنا، هو أرجعها إلى، يعني كانت مفاد، يعني بعبارة أخرى أرجعهم إلى هذا المفاد، وهي وجود العمل الصحيح. يعني إذا كانت قاعدة مثلا مؤداها مفاد كان ناقصة، ترجع إلى ماذا؟ إلى مفاد كان التام، لأنه لا يرى للعمل وجود أو عدم، ما له ربط. الربط في البحث الفقهي هو العمل الموجود الصحيح. واضح. ولذلك قاعدة التجاوز هو الشك في أصل وجود الجزء وليس وجود الجزء الصحيح. يقول هو بأنه التعبد بأصل وجود الشيء أو عدم، هذا أمر لغوي ولا معنى. أنا يتعبد الشارع بوجود ماذا؟ بوجود العمل الصحيح. هل هو صحيح أو لا؟ إما موجود أو غير موجود، ما له ربط. لا واضح. طبعا الشيخ الأنصاري عليه الرحمة ما ذكر استدلال لهذا المعنى حسب طبعا كلام الماتن، ولذلك الميرزا النائل قدس الله نفسه الزكية أورد في أجود التقريرات في المجلد الثاني أورد عليه مجموعة من الإيرادات، لكن في محل ذلك في دراسات عليا بعد واضح هالمقدار. إذن الشيخ الأنصاري يرى هذا المعنى، حاصل رأيه وهذا أن قاعدة الفراق قاعدة التجاوز مؤداهما واحد، وهو الشك في وجود العمل الصحيح، فمن شك في صحة عمله سواء تجاوزا فراغا يبني على ماذا؟ يبني على صحة عمله. واضح؟ ما تريدوا أطبق العبارة ذا فيها دقة ذي؟ ما مش كان طبقها. قال لحظة عشان ننتهي من كلام الشيخ الأنصاري، ما يظهر من الشيخ في الرسائل الشيخ الأنصاري في الموضع السادس من المواضيع السبعة أو المواضع السبعة التي بحث في قاعدة الفراغ والتجاوز، حيث ذكر أن القاعدتين ترجعان إلى التعبد بشيء واحد. القاعدتين ترجعان إلى وين؟ التعبد بشيء واحد، وهو التعبد بوجود العمل الصحيح، التعبد بوجود العمل الصحيح. فمن شك في صحة العمل بعد الفراغ من يكون شاكا في وجود العمل الصحيح، وقاعدة الفراغ تعبده بوجود العمل الصحيح. مدام فرغت من، إذن تعبد بأن عملك عمل ماذا؟ صحيح. ومن شك في الإتيان بالجزء السابق بعد دخوله إين؟ في الجزء اللاحق في أثناء الصلاة. الآن دخلت الركوع شككت في القراءة مثلا، ومن شك في الإتيان بالجزء السابق بعد دخوله في الجزء اللاحق يكون شاكا في الإتيان بالجزء بالجزء الصحيح، وقاعدة التجاوز تعبده ماذا؟ بوجوده. واضحة؟ إذن المجعول في كليهما هو التعبد بمفاد كانت تامة، أي التعبد بأصل وجود الشيء. وإذا قيل بأن التعبد في قاعدة التجاوز إنما هو بأصل وجود الجزء وليس بوجوده الصحيح، هذا أشكال كذي. وإذا قيل بأن التعبد في قاعدة التجاوز إنما هو بأصل وجود الجزء، أصل وجوده ما هو كونه صحيح أو لا وليس بوجوده الصحيح، ها يقول كان الجواب أن التعبد بأصل وجود الشيء دون وجوده الصحيح لغو. إحنا ما لنا ربط بوجوده وعدم وجوده، لا ربط ماذا؟ بصحته وعدم صحته. يقول ولم يذكر الشيخ وجها للاستدلال على ذلك، والميرزا قدس الله نفسه الزكية أورد على مختار الشيخ أربع مناقشات ثم أخذ بدفعها فراجع أجود التقريرات. واضح؟ هذا رأي من؟ رأي الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري. الميرزا النائل قدس الله نفسه الزكية يقول بأن المجعول من قبل الشارع ما هو؟ هو قاعدة الفراغ فقط. تصوراً الآن في عالم الثبوت ما في إلا قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز ما موجود، لا يوجد لها مدلول. المدلول فقط لمن؟ لقاعدة الفراغ، يعني الحكم بصحة العمل بعد الفراغ من؟ نعم الشارع المقدس نزل جزء العمل بمنزلة تمام العمل، يعني الآن أنت في قاعدة فراغ ماذا؟ بعد ما أنتهي من الصلاة شككت أن صلاتي صحيحة أو لا فأجري قاعدة الفراغ فأقول صلاتي صحيحة. لاحظ بالنسبة للتجاوز يقول ما في شيء للتجاوز، لأن التجاوز ما هو داخل العمل صح؟ إني أنا تجاوزت هذا المحل، تجاوزت القراءة، القراءة دخلت الركوع شككت أنني أتيت بالقراءة أو لا صحيح، فهني أجري هم كذلك قاعدة الفراغ. لماذا؟ يقول لأن قاعدة التجاوز صحيح هي الانتقال من يعني الكلام في جزء العمل جزء إلى جزء، لكن الشارع المقدس نزل هذا الجزء الانتقال من الجزء إلى جزء آخر منزلة الكل أحسنتم تمام العمل، فجعل نفس روح قاعدة التجاوز وين تكمن؟ في قاعدة الفرقة. ما معنى احنا فراق وتجاوز؟ أنا كل على مستوى الثبوت الآن والتصور هكذا. إذا أصلا لو ناقش لو لاحظنا قاعدة الفراق وجدناها ضمنا تنطوي وتندك إيه؟ في قاعدة الفرق. وما معنى شيء اسمه قاعدة التجاوز لوحدها؟ أجد شيء قاعدة التجاوز لوحدها أساسا. قاعدة التجاوز مندكة منصهرة في قاعدة الفراق. كل ما هناك اللهم صحيح قلنا الفراق للكل والتجاوز للجزء، لكن نزل الجزء منزلة الإتمام عن الكل. واضح إن شاء الله هذه النقطة. ولذلك هو يستفيد أوجه هذه الرواية، رواية من؟ رواية ابن أبي يعفور، عبد الله بن أبي يعفور رضوان الله تعالى عليه، قال: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. لأن استفاد من إذا كنت في شيء لم تجزه، قال إن المدار على الفراغ من الشيء والخروج عنه من دون فرق بين الوضوء والصلاة. يعني ما دام فرق عن، خلاص هذا دليل على أنه شكه ليس بشيء ولا يعتني بشك. واضح النقطة ذي؟ إذن أرجعها إلى قاعدة الفراق. واضح أخواني هذه النقطة؟ طبق العبارة. ما اختاره الميرزا النائين من أدنى المجعول من قبل الشارع هو قاعدة الفراغ فقط، أي الحكم بصحة العمل بعد الفراغ من، غايته أن الشارع نزل جزء العمل اللي في قاعدة التجاوز، يعني احنا كنا الأول في قاعدة التجاوز بهالطريقة، غايته أن الشارع نزل جزء العمل بمنزلة تمام العمل في الحكم بصحته وعدم الاعتناء بالشك من ناحيته. يعني أنت إذا انتهت من الجزء ودخل جزء آخر كأنك انتهت من العمل أساسا هكذا. وذكر في توجيه ذلك أن موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام تقول: إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. الشك ما يصير مستحكم إلا متى؟ إذا ما تجاوزت المحل، تجاوزت المحل ماكو شك. والمستفاد من قوله إذا كنت في شيء لم تجزه، قال: والمستفاد أن المدار على الفراغ من الشيء والخروج عنه من دون فرق بين الوضوء والصلاة، فمتى ما فرغ المكلف من الشيء بكامله فشكه ليس بشيء، فمتى ما فرغ المكلف من الشيء بكامله فشكه ليس بشيء، وإذا لم يفرغ منه بالكامل كيف؟ وإذا لم يفرغ منه بالكامل فلا بد أن يعتني لشكه. يعني هو حتى في الجزء بمقام تمام العمل، ما دام هو لا زال مشتغل بنفس الجزء شكه يعتنى به، إذا تجاوزه لا يعتني. هذا نفس روح قاعدة الفراق هذا. ولكن في باب الصلاة بالخصوص، ولمثل صحيحة زرارة الواردة في أجزاء الصلاة التي قيل في آخرها: كل شيء شك فيه أو شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، استفدنا أن الشارع نزل في خصوص باب الصلاة كل جزء منها منزلة تمام العمل في عدم الاعتناء بالشك بعد الانتهاء عنه. وإن كان المناسب لولا التنزيل المذكور الاعتناء بالشك لفرض عدم الفراق من العمل بالكامل. يقول بأن لو تركنا من غير هالرواية يعتنى بالشك، لأن ما دام وين؟ داخل العمل. لكن بركة هالرواية اللي نزلت منزلة النزول أو الانسحاب من جزء إلى جزء آخر منزلات الانتهاء من تمام العمل، هذا يقول لسان الرواية هكذا. لاحظ، يعني يدعم ما تصوره ثبوتا بما يستفاد إثباتا من الروايات. واضح هذه النقطة؟ إذا حاصل ما يريد أن حاصل ما يريده الميرزا النائني قدس الله نفسه الزكية أن قاعدة التجاوز مندكة في قاعدة الفرق، ما يوجد شيء اسمه قاعدة التجاوز لوحدها. إذا إحنا الواقع والتدقيق في القاعدتين يوجد فقط قاعدة الفراغ، روح قاعدة الفراغ، طبعا لا يوجد عندنا قاعدتان. واضح؟ السيد الخوي ننتهي من هذا المعنى. السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية بالعكس أصلا يقول المؤدى هو قاعدة التجاوز وليس قاعدة الفراغ، عكس الميرزا النائيني. وطبعا هذا أهم رأي جمع من العلماء فقط. فيقول بأن المجعول من قبل الشارع هو قاعدة التجاوز، فراغ وتجاوز فراغ وتجاوز، يقول لا الأصل لو جئنا يقول هو قاعدة التجاوز مو قاعدة الفراغ. لماذا؟ يقول أصلا الشارع حكم بأن الشك في وجود الجزء بعد تجاوز المحل وقال لا يعتني، وهذا هو المقصود. الشارع المقدس إنما يعني اهتم بها المسألة من أي لحاظ؟ لحاظ أن الإنسان دائما وين شك يصير في أثناء عمله الآن، يعني لا عبارة أدى قصدي، الشك في الأجزاء، يعني يشك بأن بعد ما انتهى من هالجزء وراح إلى جزء آخر شك في الجزء السابق. شو يقول للشارع؟ قد تجاوزت فابني على صحة عملك، وهذا مفاد قاعدة التجاوز. يقول حتى الفراغ من الكل، أنت الآن لما تفرغ من صلاتك، صلاتك ما هي أساسا، هي أجزاء انتقلت فيها من جزء إلى جزء، فشكك لو تحلل يقول المعنى يعني الشك في الكل، الكل هو عين من؟ عين الأجزاء. أحسنت، ما معنى احنا الكل لوحده والجزء لوحده؟ لا، مركب، المركب حقيقته في اجزائه، فشكك في الكل اساسا شك ايه في الاجزاء، فهذا ما ادى الى روح قاعدة التجاوز. واضح ان شاء الله شو يصير السيد. يقول اساسا الشارع المقدس من حفظ هذه الاجزاء هو، انت بعد ما تنتهي من العمل تقول شك في الكل، هذا تصور ولا حقيقة هو شك في الأجزاء، أو شك في مثلا في الموانع، أو في النتيجة أنت يعني في هذه المسألة، يعني في مسألة الأجزاء، ما سواء أثناء العمل بعد ما انتهيت من العمل، كل شك يكمن في الأجزاء، والأجزاء الذي يناسبها قاعدة التجاوز لا قاعدة الفراغ. واضح؟ هذا تقريبا تمام الكلام في هذا المعنى. نطبق العبارة. ما اختاره جمع من الأعلام منهم السيد الخوي قدس سره من أن المجعول من قبل الشارع هو قاعدة التجاوز فقط، ما فيش اسمه قاعدة فراغ. فالشارع حكم بأن الشك في وجود الجزء بعد تجاوز محله، فالشارع حكم بأن الشك في وجود الجزء بعد تجاوز محلي لا يعتني أو لا يعتنى أو لا يعتني به، وهكذا الشارع. وأما الشك في الصحة بعد الفراغ يقول فهو مسبب دائما عن الشك في وجود الجزء أو الشاق للمركب. متى شك في المركب؟ أحسنتم، شك في الجزء أساسا، أشك بأن جئت بالأجزاء صحيحة مو بصحيحة، كذا الشعر جبته صحيح ما جبته، وهكذا يعني. قال فالتعبد بالصحة بعد الفراغ يرجع إلى التعبد بمنشأ الصحة. ما هو منشأ الصحة؟ وجود القيد المشكوك، يعني القراءة فرضا، الركوع، السجود، هذه أجزاء، هذه القيود في الصلاة مثلا، لاحظ أجزاء الصلاة، فالشك في نفس الأجزاء، مو الشك في الكل بما هو، الشك في الكل بما هو كل، ما في شيء، ليس بشيء في قبال أجزائه. واضح؟ إذن تماما عكس مطلب الميرزا النائيني. واضح؟ إذن إلى هنا تحصل عندي إخوان، تحصل عندنا هذه الأمور الثلاثة. إذن ثبوتان في عالم الثبوت والتصور، أن قاعدة الفراغ والتجاوز ماذا؟ على رأي الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري ما هي؟ قلنا الشك في وجود في أحسنتم، الشك في وجود العمل الصحيح لا مطلق وجود العمل، فترجع قاعدة الفرق وقاعدة تجاوز إلى مفاد واحد صحيح. الميرزا النائني قال عندنا هو قاعدة الفرق، لجل عندنا شيء اسمه قاعدة التجاوز ما عنده. السير الخوئي بالعكس تماما قال الموجود عندنا هو قاعدة التجاوز دون قاعدة الفراغ. هذا الكلام كل اخواني على مستوى التصور والثبوت، على مستوى الاثبات، على مستوى الادلة هل نستفيد ذلك او لا، قاعدتين او قاعدة واحدة، هذا بحثه ان شاء الله. وما الصحيح طبعا في المحتملات هذا بحث يأتي ان شاء الله في الدرس الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.